وبعد 3 سنين علم يهوذا المكابي وأنصاره أن ديمتريوس بن سالوقس دخل ميناء طرابلس بأسطوله وبجيش قوي، واجتاح البلاد واستولى على الحكم بعدما قتل أنتيوخوس ومربيه ليسياس. وكان رجل اسمه ألكيموس تولى سابقا منصب الكاهن الأعظم، ولكنه في ذلك الحين شق المكابيين وارتكب عملا دمويا مما جعله غير صالح لهذا المنصب. فلما تأكد أن لا سبيل إلى استعادة منصبه ذهب إلى ديمتريوس الملك في السنة 151 وأهدى إليه إكليلا من ذهب وسعفا وأغصانا من زيتون جرت العادة على تقديمها للهيكل، ولم يفصح في ذلك اليوم عن نياته، ولكنه فيما بعد اغتنم فرصة ملائمة لتحقيق نياته الخبيثة. وتم هذا حين استدعاه ديمتريوس إلى اجتماع عقده مع مستشاريه وسأله عن أحوال اليهود ومقاصدهم، فأجابه: الحسيدين من اليهود الذين يرئسهم يهوذا المكابي لا يزالون يثيرون الفتن ولا يتركون المملكة تعيش في سلام، والدليل على ذلك أنهم سلبوا كرامتي ولم أعد في منصب الكاهن الأعظم، وهو حق لي ورثته من آبائي، ولذلك جئت إلى هنا، أولا لغيرة الصادقة على مصلحتك أيها الملك، وثانيا لأبدي اهتمامي بمصلحة بني قومي، فحماقة يهوذا وأتباعه جلبت على نسلنا العار الشديد. وحين تطلع أيها الملك على تفاصيل هذه الأمور كلها نأمل أن تعنى ببلادنا وشعبنا بما فيك من الرأفة والإحسان إلى الجميع، فما دام يهوذا المكابي حيا فلا يمكن لشعبنا أن ينعم بالسلام. وما إن ختم ألكيموس كلامه حتى أخذ سائر المقربين إلى ديمتريوس الملك وهم من خصوم يهوذا يثيرون غضبه عليه، فاستدعى في الحال نيكانور قائد فرقة الفيلة وعينه حاكما على اليهودية وأرسله إلى هناك وأمره أن يقتل يهوذا ويبدد أنصاره ويعين ألكيموس كاهنا أعظم لأعظم هيكل في العالم كله. فأخذ الساكنون في اليهودية من غير اليهود يتخلون عن يهوذا وينضمون إلى نيكانور لاعتقادهم أن أي هزيمة أو نكبة تنزل باليهود تكون لمصلحتهم. ولما علم اليهود بقدوم نيكانور وانضمام الأجانب إليه ذروا التراب على رؤوسهم وتضرعوا إلى الرب الذي اختار شعبه إلى الأبد وأعانهم دائما في وقت حاجتهم إليه، ثم ساروا من هناك بقيادة يهوذا فالتقوا بالأعداء عند قرية دساو. وفيما كان سمعان أخو يهوذا يقاتل نيكانور أصابه بعض الفشل لهجوم الأعداء المفاجئ، ولكن لما سمع نيكانور بما أبداه رجال يهوذا من البسالة والشجاعة في دفاعهم عن بلادهم وشعبهم لم يجرؤ على الاحتكام إلى السلاح، فأرسل إليهم بوسيدونيوس وتادوتوس ومتفية لعقد الصلح. فبحث يهوذا ورجاله في بنود الصلح طويلا وعرضوها على الجمهور فقبلوها بالإجماع، وعينوا يوما يلتقون فيه سرا على أرض محايدة، فأقبلت عربتان كل واحدة من جانب وجيء بالمقاعد، واتخذ يهوذا الحيطة فأقام رجال المسلحين في المواضع الحساسة تحسبا لأية محاولة غدر يقوم بها الأعداء، ثم تفاوضوا وعقدوا الاتفاق بسلام. وأقام نيكانور بأورشليم بعض الوقت دون أن يفعل أي شيء يثير أهلها، وأعاد إلى بيوتهم الذين قدموا للانضمام إليه، وخلى يهوذا دائما معه وأحبه كثيرا وشجعه على الزواج وإنجاب الأولاد، فتزوج يهوذا وعاش في طمأنينة وهناء. ولما رأى ألكيموس ما هما فيه من الوفاق حمل نسخة عن الاتفاق بينهما إلى ديمتريوس وأخبره بأن لا ولاء للدولة عند نيكانور، وإلا لما عين مكانه يهوذا الخائن كاهنا أعظم. فثار غضب الملك لهذه التهمة الكاذبة وكتب إلى نيكانور يقول إنه غير راض عن الاتفاق المعقود مع يهوذا، وأمره أن يرسل إليه يهوذا المكابي مقيدا إلى أنطاكيا على جناح السرعة. فلما وصلت هذه الرسالة إلى نيكانور استولت عليه الحيرة وصعب عليه أن ينقض الاتفاق، خصوصا أنه لم يبدو من يهوذا أي مخالفة لبند من بنوده، ولكن كيف العمل ومن المستحيل عليه أن يتجاهل أمر الملك. فأخذ يتحين الفرصة لتنفيذ الأمر بمكيدة يكيدها ليهوذا، ورأى يهوذا أن نيكانور بدا بخشونة غير مألوفة فيه، فأدرك أن هذا التصرف لم يكن عن نية طيبة، فجمع عددا غير قليل من رجاله واختفى عن نيكانور. فلما رأى نيكانور أن يهوذا بدهائه منعه من تحقيق غايته، أسرع إلى الهيكل العظيم المقدس حيث كان الكهنة يقدمون الذبائح على عادتهم، وأمرهم أن يسلموا إليه يهوذا. فحلفوا له وقالوا إنهم لا يعلمون أين هو، فمد يمينه على الهيكل وأقسم قائلا: إن لم تسلموا إلي يهوذا مقيدا، سأهدم بيت الله ومذبحه إلى الأرض، وأبني مكانه هنا معبدا فخما لديونيسيوس. قال هذا الكلام وانصرف. فرفع الكهنة أيديهم إلى السماء ودعوا الرب الذي هو نصير اليهود على الدوام قائلين: يا رب، أيها المستغني عن كل شيء، يا من سرك أن يكون هيكل سكناك فيما بيننا، حافظ على هذا الهيكل من الدنس إلى الأبد يا رب، أيها القدوس كل القداسة، فنحن طهرناه فقط من وقت قريب. وكان في أورشليم شيخ اسمه رازيس، وهو رجل محب لوطنه طيب السمعة، يسمى بأبي اليهود لغيرته عليهم، فوشى به أحدهم إلى نيكانور. وكان في أوائل الاضطهاد أن عرض رازيس حياته في سبيل دين اليهود وحكم بتهمة الإخلاص له. وأراد نيكانور أن يظهر حقده على اليهود، فأرسل أكثر من 500 جندي ليقبضوا عليه لاعتقاده أن القبض عليه ينزل باليهود ضربة مؤلمة. فلما رأى رازيس أن الجنود على وشك الاستيلاء على البرج الذي لجأ إليه، وأنهم يقتحمون باب البرج ويحاولون إحراقه بالنار، أدرك أن لا نجاة له، فسقط على سيفه مفضلا أن يموت على أن يقع في أيدي الأشرار ويعاني من المهانة ما لا يليق بأصله الكريم. ولكنه لكثرة ما استعجل أخطأ المقتل، ولما اندفع الجنود إلى الداخل من الأبواب صعد السور وألقى بنفسه بشجاعة من فوق إلى الجنود تحت السور، فتراجعوا قليلا إلى الوراء وسقط على الأرض. وفيما هو لا يزال على آخر رمق والغضب فيه يشتعل ودمه يتفجر من جسده في كل جهة، ورغم جراحه العميقة قام واخترق الجنود راكضا ووقف على صخرة عالية ودمه ينزف، ثم أخرج أمعاءه بيديه ورماها على الجنود ودعا رب الحياة والروح أن يعيدهما يوما إليه، وهكذا مات.